السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. ما خلق الله عز وجل هؤلاء البشر وهؤلاء الناس عبثا ولم يتركهم هملا، بل أنزل لنا شريعة فيها تمام الحكم وفيها تمام الخير وفيها تمام العدل وفيها تمام الرحمة سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه الشريعة العظيمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لتنظم حياتنا وتحفظ أعراضنا ودماءنا وأموالنا، ففيها تمام الحكم وتمام العدل وتمام الرحمة. انظر إلى قوله تعالى في آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد تحدث فيها سبحانه وتعالى وعز وجل عن حفظ أموال الناس. فأطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى إنما تحدثت عن حفظ مالك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فهذه الشريعة أنزلها الله تبارك وتعالى لتنظم حياتنا وتحقن دماءنا وتحفظ أموالنا وتحفظ أعراضنا، ففيها تمام العدل وفيها بل فيها تمام العدل أيضا مع أعدائنا. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم على أن تظلموهم، بل اعدلوا، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى، فهو أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذه الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى كما ذكرنا فيها تمام الحكم وفيها تمام العدل وفيها تمام الرحمة سبحانه وتعالى وعز وجل. فعنوان هذه الحلقة: مقاصد تطبيق الشريعة، مقاصد تطبيق الشريعة، وكيف أن هذه الشريعة قد اشتملت على تمام العدل وتمام الحكم وتمام الرحمة. وأسعد وأشرف أن أكون يعني ضيفا على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر حمدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا محمد،
بارك الله فيكم. طبعا الدكتور عبد الناصر يعني حمدان يعني باحث شرعي في المجمع الفقهي بجدة، ويعني من الأشياء العظيمة جدا أنه باحث متخصص في مقاصد ومحاسن الشريعة، بل إن يعني رسالة الماجستير والدكتوراه هي في مقاصد الشريعة. فنتوجه لفضيلة الدكتور عبد الناصر، يعني حضرتك يعني تعريف كده بحضرتك بإذن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني أنا طالب علم وأدرس في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية، وقضيت سنوات في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة في موسوعة أو معلمة القواعد الفقهية والأصولية، وأنا عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة. كما تفضلتم وقلتم عن عنوان الحلقة في هذا اللقاء عن مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية والرد على شبهات المخالفين. فالشريعة الإسلامية عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، وفي التزامها خيري الدنيا والآخرة، وفي تحكيمها وتطبيقها صلاح البلاد والعباد. كما أن في هجر الشريعة الإسلامية والتحاكم إلى غيرها من القوانين الوضعية فساد البلاد والعباد وتغير الأحوال من الصلاح إلى الفساد، وما نتج عن ذلك من ضنك المعيشة وانتشار الهموم والغموم على مدار العقود الماضية. ويجب على القاصي والداني أن يعلم أن الله تعالى ما شرع حكما من الأحكام الشرعية إلا لحكمة ومصلحة وغاية في العبادات، في المعاملات، في الحدود، في أحكام الأسرة، في الآداب الإسلامية، كل هذا شرع لحكمة ومصلحة شرعية، وإلا كان تشريع هذه الأحكام من العبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما أن المقصود من تشريع جميع الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي الإلهية التي جاءت في القرآن الكريم والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، المقصود منها هو تحقيق مصلحة الخلق في الدارين. بل ذهب الإمام الشاطبي بالاستقراء أن المقصود من جميع الشرائع السماوية هو تحقيق مصلحة الخلق في الدارين، فما من نهي شرعي إلا وفي تركه مصلحة للخلق على المستوى العام والخاص في الدنيا والآخرة، كما أن في إتيان المنهي عنه مفسدة شرعية على المستوى العام والخاص، كذلك الأوامر الشرعية في إتيانها مصالح شرعية، في تركها مفاسد شرعية.
يعني دكتور عبد الناصر، نقدر نقول أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما أمر بشيء إلا وفيه تمام الخير للعباد، وما نهى عن شيء إلا وفيه شر للعباد.
نعم.
طيب قبل ما ندخل دكتور عبد الناصر في يعني في مقاصد تطبيق الشريعة، يعني نود أن حضرتك تكلمنا بس يعني نبذة عن تعريف بمقاصد الشريعة. ما هو علم مقاصد الشريعة؟ لأن البعض قد يعني قد يكون يسمع عن هذا العلم لأول مرة أو كذا من طبعا من المشاهدين وكذا.
علم مقاصد الشريعة الإسلامية أو محاسن الشريعة أو مكارم الشريعة أو فلسفة التشريع أو حكمة التشريع كما يرد في أو فوائد الأحكام أو المعاني والغايات التي جاءت من وراء أحكام الشريعة، المقصود بكل هذا معاني مترادفة لمقاصد الشريعة الإسلامية. والمقاصد هي المصالح والحكم التي شرع الله رب العالمين الأحكام من أجلها، فالصلاة شرعها لحكم ولمصالح ولغايات، الزكاة شرحها لحكم ومصالح وغايات، وكذلك المعاملات، وكذلك الحدود، وكذلك أحكام الأسرة، وكذلك الآداب والأخلاقيات الإسلامية. فكل هذه الأحكام تعود بالنفع على المكلفين في الدنيا والآخرة.
طيب دكتور عبد الناصر، يعني عشان المشاهدين برضو يركزوا معنا، نقدر نقول تعريف مختصر أن مقاصد الشريعة هي الحكم المترتبة على التزام الشريعة،
المصالح والمنافع المترتبة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وزي ما قلنا أن هو
الحكمة طبعا بمعنى الفائدة، يعني الفوائد المترتبة على
مصالح الخلق، هو صحيح. المقصد العام من كل الشرائع، كل التكاليف، كل الأوامر، كل النواهي الإلهية في الشريعة الإسلامية وفي غير الشريعة الإسلامية من الشرائع السماوية، المقصود منها هو تحقيق مصلحة الخلق في الدارين. هذا هو المقصود.
بعد التعريف بمقاصد الشريعة، عايزين نتكلم دكتور عبد الناصر عن مقاصد تطبيق الشريعة.
هو طبعا
يعني ليه احنا بنطالب طبعا قضية تطبيق الشريعة قبل ما حضرتك يعني تبدأ، طبعا هذه القضية لابد ان تكون قضية كل مسلم. يعني ان بعض طبعا العلمانيين والليبراليين وبعض الطوائف وكذا عايزين يحصلوا القضية تطبيق الشريعة فيما يسمى بالإسلاميين. يعني عايزين نقول يا جماعة احنا يعني بنواجه هذه الفئة او هذه الطائفة المتشددة المتطرفة او كذا، عايزين نبين للناس ان قضية تطبيق الشريعة ده حق واجب على كل مسلم، سواء يعني كل من انتسب للإسلام، يعني بصفة عامة كل من انتسب للإسلام فهذه لابد ان تكون قضيته.
نعم. الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية، نحن ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لأن هناك الكثير من المقاصد والفوائد والمصالح التي رتبها الشرع على تطبيق الشريعة الإسلامية. من أهم هذه المقاصد والمصالح أولا تحقيق العبودية لله تعالى، وذلك بالتحاكم إلى شريعة الإسلام. فشريعة الإسلام تسعى لتحقيق مصلحة الخلق في الدارين، وهذا لا يكون إلا بتمام العبودية لله تعالى، إلا ومن العبودية التحاكم لشرع الله تعالى، التسليم لله تعالى في الأمر والنهي، كما قال ربنا جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن تمام العبودية لله تعالى أن نسلم وأن نخضع وأن نستسلم لله تعالى في كل شيء في حياتنا. كذلك من نحن ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية تحقيق العدالة بين الناس. الشريعة الإسلامية هي الشريعة التي تسعى لتحقيق العدالة بين جميع الناس وعلى كل المستويات.
يعني دكتور عبد الناصر، قبل ما ندخل في العدالة، قضية العبودية، عايزين نقول إن ده حق خالص لله تبارك وتعالى.
نعم،
امتثال الشريعة ده حق خالص لله تبارك وتعالى، وإن لم يترتب على ذلك يعني أي مصلحة. حضرتك يعني طبعا ذكرت ألا له الخلق والأمر.
نعم.
فطبعا نجد إن القرآن ربط يعني بين قضية الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وإبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهديني، هو الذي يعلم ما يصلحني وما يفسدني. وكذلك نوح عليه السلام لما أنكر على قومه قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. فعايزين نقول المقصد الأول إن ده حق خالص لله تبارك وتعالى أن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه سبحانه وتعالى وعز وجل.
هو تحقيق العبودية لله تعالى ليس قاصرا على الإتيان ببعض العبادات، الصلاة أو الزكاة، لا، هو يشمل كل الدين والالتزام بجميع أحكام الدين. الحدود ليس بينها وبين الصلاة فرق، ليس بين المعاملات وتحريم الربا وتحريم الغش، هذا كله يندرج تحت تحقيق العبودية. بعض الناس يفهم أن العبودية معناها أن يصلي، أن يصوم، أن يزكي، أما بقية أحكام الشريعة فلها شأن آخر. لا، الإسلام كله تحقيق العبودية معناها الدخول في كل أحكام الشريعة والالتزام بها.
يعني هذا ليس قاصرا على الشخص الملتحي أو الذي يلبس ثيابا يعني أبيض أو كذا، يعني لازم برضو نوجه الكلام ده. هذه قضية طبعا يعني واجبة على كل مسلم،
على كل إنسان يعتقد بالإسلام ويؤمن بالإسلام
نعم، لابد أن يستسلم استسلاما كاملا. طيب قضية العدل يا دكتور،
من المقاصد المهمة في تطبيق الشريعة الإسلامية تحقيق العدالة بين الناس. الشريعة الإسلامية تسعى إلى أن تحقق العدالة بين جميع الناس على كل المستويات، لا فرق بين غني وفقير، لا يستطيع إنسان أن يهضم حق إنسان أو يعتدي على حق إنسان أو ينال من إنسان، لأن القرآن الكريم بين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله رب العالمين حرم الظلم على نفسه وحرم التظالم بين العباد كما في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. كما هو معلوم أن العدل من الاعتدال، فكل ما جاوز الاعتدال فهو ضد العدل وهو من الجور والظلم. فالشريعة الإسلامية تسعى لتحقيق العدالة بين جميع الناس بلا فرق بين قوي وضعيف أو غني وفقير أو حاكم ومحكوم، وإنما الجميع له حقوق وعليه واجبات كما سيأتي في غير هذا من المقاصد.
طيب قضية الرحمة يعني
ننتقل من هذا المقصد إلى مقصد آخر من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي. الإسلام نظام متكامل، وفي الاقتصاد الإسلامي أن الشريعة الإسلامية تكفل لجميع من يعيشون على أرضها من المسلمين ومن غير المسلمين حد الكفاية، بل حد تمام الكفاية اللي بيسموه العلماء الاقتصاد الإسلامي حد الغنى. وده ليس قاصرا على مسلم أو على غيره، وإنما كل مواطن يعيش في أرض الإسلام ويعيش في كنف الإسلام تكفله الدولة وتوفر له حد الكفاية. حد الكفاية يتوفر حينما
سواء كان مسلم أو غير
أو غير مسلم. وكذلك الدولة توفره بطرق مختلفة، بأن تحفز على الاستثمار وتشجع عليه وتيسر السبل إليه، كذلك الإنسان العاجز، الإنسان الذي يعجز عن العمل أو كذا أو كذا، مسلم أو غير مسلم، الدولة توفر له حد الكفاية من أموال الزكاة، تدفع للمسلمين ولغير المسلمين من أموال الزكاة ما يكفي. وما يكفي هنا مش معناها اللي بيدفع له في التضامن الاجتماعي 200 جنيه وكذا، أو ما يدفع له من كفالات في المساجد 50 جنيه أو ما شكلها، لا، هو حد الكفاية ما يكفيه سكن وعمل وحياة كريمة له ولأولاده وتعليم. يعني الإنسان العاجز لا يستطيع أن يعمل لمرض أو لكذا أو لكذا، يكفيه في الشهر مثلا 2000 جنيه أو 3، الدولة تكفله وتعطيها له في بيته بلا منة من أحد، بلا ضغط من أحد، بلا يعني انتظار لمقابل من أحد في كذا أو كذا من المواقف، وإنما هذا حقه شرعه الله.
من واجبات الدولة في الإسلام
شرعه الله، لا واجب أن تلتزم به الدولة.
طيب قضية الرحمة دكتور عبد الناصر، في يعني بعض الناس بيظن أن الشريعة كلها غلظة والحدود وتقطيع الأيدي والرجم وكذا، في حين سبحان الله يعني شوف حضرتك الحديث في الصحيحين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي كانت ترضع بعض الذي كانت في السبي وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومن تمام الرحمة شوف يعني حتى بعض أذكر يزيد بن هارون أو غيره كان يقول والله لو خيرت بين يعني بين أهلي وبين ربي أيهما يحاسبني لاخترت الله تبارك وتعالى، لما يعلم من تمام الرحمة عنده سبحانه وتعالى وعز وجل. فقضية الرحمة برضو عايزين نسلط عليها الأضواء في تطبيق الشريعة.
من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية تحقيق المبادئ التي تحكم الشريعة الإسلامية وتحكم الدعوة الإسلامية كالرحمة والرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، كما بيّن القرآن الكريم في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بأسرها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القرآن خاطب النبي بفعل الأمر: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وضح الرحمة والرفق واللين، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. وهكذا تجد الشريعة كلها رحمة ورفق وحكمة،
بل في صفات الله تبارك وتعالى غلبت
يعني الرحيم رحمة. الرحمن وهكذا من الصفات. كذلك من المقاصد المهمة اللي يجب تسليط الضوء عليها في تطبيق الشريعة الإسلامية مبدأ مهم جدا، وهو رعاية مبدأ التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية نزلت يوم نزلت، لم ينزل القرآن الكريم في يوم واحد، وإنما نزل في 23 سنة مدة البعثة النبوية. وكما في حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا، لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا،
لخلاف الإلف يعني،
لأنهم كانوا مغامر مغلون في الربا مغلون في هذه المعاصي. فالقرآن تدرج معهم ويعني تحدثهم عن الجنة والنار وعن الآخرة وعن الإيمان بالله وعن توحيد الله، وتدرج معهم في التشريع على مدار 23 سنة. حتى بعض الأحكام الشرعية كما نعلم جميعا اقتضى تحريمها أن يكون على 4 مراحل كتحريم الخمر أو تحريم الربا، كما جاءت الآيات في القرآن الكريم وبيّنت مثل هذا التدرج. لكن لا ينبغي أن يفهم من التدرج أن إحنا هنتدرج مثلا في أمور العقيدة، هذه أمور مسلمات ولا خلاف فيها. لا ينبغي أن يفهم منها أن إحنا سنتدرج في الأحكام الشرعية المنصوصة القطعية
المعلوم
من الدين بالضرورة، حرمة الخمر أو حرمة الربا أو حرمة الزنا أو حرمة القتل، هذا حتى في الشرائع السماوية بلا خلاف أن القتل حرام وأن الزنا حرام وأن الربا حرام، هذا كله من
لا يختلف عليه أحد.
لكن المراد بالتدرج هنا أمران: الأول بيان الأحكام الشرعية للناس بصورة تدريجية، تعليم الناس والبيان للناس والتوضيح للناس. الأمر الثاني تقنين الأحكام الشرعية لتحل محل القوانين الوضعية التي سادت على مدار أعوام طويلة وأفسدت البلاد والعباد، وصار الحال إلى ما نحن نعيشه أو إلى ما نعيشه.
كذلك قضية إزالة بعض المنكرات يعني التي يصعب إزالتها في مرة واحدة، يعني الشيخ حسام قال يراعى فيها يعني يراعى فيها المصلحة وكذا.
والرفق والرحمة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، إن الله إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. لكن هذا لا يعني أن نتنازل عن أحكام ديننا، لكن نبين للناس ونعلم الناس ونهيئ الناس لتطبيق الشريعة، ونبين للناس محاسن الشريعة ومصالح الشريعة وأنها جاءت لمصلحة الخلق. يعني دعونا نتخيل بعض الشيء، أن الله تعالى شرع الصلاة لمصلحتنا، معقولة الصلاة وأنا هروح؟ لما نقرأ القرآن الكريم قلت في أول حلقة إن كل حكم شرعي شرع لحكمة ولمصلحة ولغاية، يجب أن أتأمل هذا جيدا وإلا كان تشريعه من العبث. يعني في المقصود والحكمة والمصلحة من تشريع الصلاة. لما تقرأ قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالآن صار من مقاصد الصلاة المهمة والكبيرة أن تنهى الإنسان المصلي عن الفحشاء والمنكر. طيب إذن من يصلي ويشرب الخمر، من يصلي ويرتكب المحرمات، هل لصلاته من قيمة؟ لا. ليه؟ لأنه لم يحقق المقصود من الصلاة. المقصود منها أن تنهاك عن الفحشاء، تنهاك عن المنكر، تنهاك عن كل ما حرم الله. لما نتكلم ونأتي إلى الصيام مثلا ونرد نقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟
لعلكم
تتقون. فمن يصوم ويأكل المال الحرام أو يفعل كذا أو يأكل الربا أو ما شكلها أو يتكلم في حق الناس أو يغتاب الناس، هذا كله كما وضح النبي في البخاري وغيره، من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة،
ليس لصيامه من قيمة، فليس لله حاجة في أن يدع الطعام،
لم يحقق المقصود الأعظم،
المقصود من الصيام. وهكذا لو تتبعت، احنا بنتكلم الآن في الصلاة والصيام والزكاة اللي هي العبادات اللي يقال عنها أنها تعبدية، يعني الأصل فيها التعبد، ويعني إدراك الحكمة يحدث أو لا يحدث، يتمكن منه الإنسان، لكن هي
أيضا تعود بالفائدة على العبد،
حتى العبادات في ذاتها تعود بالفائدة. كل حكم شرعي لو تأملته وتتبعته في القرآن والسنة،
حتى دكتور عبد الناصر، قضية حتى العقوبات، العقوبات فيها يعني فيها نوع من إصلاح العبد. انظر إلى قوله تعالى ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وكذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أيضا لعلهم يرجعون في تمام الآية. فحتى في العقوبات هي يعني تهذيب وتذكير للإنسان بالعودة والإصلاح وكذا.
هو هيأتي الحديث عن الحدود ومتى تطبق وكيف تطبق في الفقرة التالية، وهي كما هو معلوم يعني الفقهاء يقول عنها الحدود زواجر وجوابر.
صحيح.
زواجر أي تزجر الإنسان عن الأقدام عليها، الإنسان اللي يفكر اللص إذا علم أنه إن سرق قطعت يده سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على السرقة. القاتل إذا علم أن حده القتل وأنه إن قتل قتل فسيفكر ألف مرة قبل أن يقدم عليه. فالمقصود الأساس من الحدود الزجر والردع. والحدود هذا سيأتي، لا أريد أن أكرر الكلام مرة ثانية. على أي حال من مقاصد تطبيق الشريعة أيضا تحقيق المساواة بين جميع طوائف المجتمع، المساواة في الحقوق والواجبات فيما لهم وما عليهم، لا فرق بين غني وفقير، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى الله تعالى والعمل الصالح، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ده الميزان.
فالشريعة لا تفرق بين هذا وذاك، وإنما الجميع في ميزان الإسلام سواء، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أسود ولا أبيض ولا هذا ولا ذاك ولا قوي ولا رئيس ولا مرؤوس، الجميع عباد الله تعالى وسواسية. وهذا من الأمور التي تحفز الناس وتدعو الناس إلا أن ندعو جميعا لتطبيق الشريعة الإسلام. تسوي بيننا، لن تجد إنسان يستبد ولا يظن أنه دكتاتور أو إله أو نصف إله أو ما شكله، هو إنسان مثلنا لا أكثر ولا أقل.
أشوف قضية المساواة دكتور عبد الناصر، يعني سبحان تجد أن الغرب يطبق بعض الصور من يعني أو بعض الأشياء من مبادئ الإسلام. أنا نفسي قرأت مثلا يعني توني بلير كان رئيس وزراء، أنت عارف في إنجلترا طبعا الحاكم هو رئيس الوزراء، العيلة المالكة يعني هي تملك ولا تحكم ولا علاقة لها بالحكم أو كذا، يعني الحاكم الفعلي لإنجلترا كان هو توني بلير. فكان عاملين سن معين إن الولد أو إن الصغار لا يشربون الخمر، وإلا طبعا يعني كانت هناك يعني قضية وكذا، ولابد أن ولي الأمر يذهب إلى القسم ويكتب إقرار على نفسه حتى يعني يأخذ ولده وكذا. فمسكوا ابن توني بلير، راح توني بلير بنفسه وهو رئيس وزراء إنجلترا، استلم ابنه من الاسم ومضى إقرار بنفسه وكذا. فلا شك سبحان يعني هذه المبادئ نحن أولى بها.
نعم.
يعني هذا نموذج للمساواة، يستوي توني بلير مع أي مواطن في يعني في إنجلترا أو كذا.
والمساواة في الإسلام لا تفرق بين مسلم أو غير مسلم، يعني الناس جميعا سواء أمام الأحكام الإسلام، أمام أحكام الشريعة،
الحقوق يعني العامة،
الحقوق العامة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا كله الكل فيه سواء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ظلم معاهدا أو انتقصه شيئا من حقه فأنا حديده يوم القيامة، من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الحقوق وأن يعطيهم كل الحقوق الكاملة في إطار إني وسيأتي إنهم يعني
بل الإجماع نقل إجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، ونقلوا عنه كمان القرافي، وانا هذكر عن القرافي لان القرافي علق على كلام على الاجماع ذكره ابن حزم، ذكر ان لو يعني عدو من غير البلد جاء يعني يريد بعض يعني اهل الذمه او بعض اهل الكتاب الذين هم بين يعني بين اظهر المسلمين، فقال يجب على المسلمين ان يخرجوا لقتالهم ويموتون دون ذلك. فالقرافي علق على إجمال النقل وابن حزم في مراتب الإجماع فقال يعني عهد يعني تذهب دونه الأنفس، كلام يعني في معنى هذا إنه لا عهد يعني عظيم أو كبير أو كذا. وموقف طبعا شيخ الإسلام معروف لما ذهب وقال أهله رحل القائد التتار وقائد فأعطاه يعني أسارة للمسلمين، فقال أهله يعني أهل زمتنا قبل أهل ملتنا.
كذلك من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية المهمة مقصد هام جدا وهو حماية الملكية العامة والخاصة والقضاء على السرقات ونهب المال العام والخاص. الإسلام يحترم الملكية العامة والخاصة، وهذا من مبادئ الاقتصاد الإسلامي. احنا عندنا الاشتراكية تعلي من قدر الملكية العامة وليس هناك ملكية خاصة. الرأسمالية جعلت الدولة وراثية الرأسماليين وكبار الملاك، كما كان عندنا مستبد يملك الحديد وما يتبعه، وآخر يملك مصانع الأسمنت، وثالث يملك كذا. كانت هذه مبادئ الرأسمالية،
وكلاهما لابد أن يظلم طائفة من الناس.
أما الإسلام فجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة، أعطى الإنسان أن يتملك، وضع الشروط والضوابط العامة للملكية وللمال. المال من أين اكتسبت هذا المال؟ فيما أنفقت هذا المال؟ هل أديت حق الله تعالى في هذا المال؟ هذه ضوابط عامة للملكية، جمع بين الملكية العامة ملكية الدولة للمقدرات والأشياء وملكية الأفراد لهذه الأشياء. الإسلام يحافظ على المال العام من النهب والسرقة، لأن حينما يطبق حد الله تعالى وحكم الله تعالى في هذه الأموال، فكل كما قلت كل إنسان، الرئيس والوزير والمسؤول والمدير والشرطي والقاضي، إن علم أنه إن سرق من المال العام قطعت يده، فإنه سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على نهب مال الأمة وسرقة مقدرات الأمة وما شاكلها مما رأيناه في النظام البائد. فمن أهم مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية أن نحافظ على الأموال العامة ومقدرات الأمة من أن تمتد إليها يد النصابين ممن يعني يتمكنون من مثل هذه الأفعال. خد بالك الملكية، حتى الملكية العامة والخاصة في الإسلام لها قيود ولها ضوابط. يعني لما نيجي الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما قال سيدنا بلال بن الحارث لما النبي أقطعه أرض العقيق ودي مساحات شاسعة، فسيدنا عمر قال لا، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره على الناس أو لتحجزه عن الناس، وإنما أقطعك لتعمر أو لتعمل، فخذ ما قدرت على إعماره ودع الباقي. الآن دلوقتي تجد أن واحد عنده 100,000 فدان، 1,000 فدان، 50,000، طيب ماذا يفعل بها؟ لا شيء. هل هذه الأفدنة تنتج وتنفع على المستوى العام والخاص؟
لا شيء، بيسقعها عشان يرفع سعرها.
لا شيء، لا، هو يعني كما قال سيدنا عمر لسيدنا بلال بن حارث المزني، ما أعطاك النبي لتحجره على الناس أو لتحجزه على الناس، لا، خذ ما تستطيع أن تعمره أو أن تزرعه أو أن تنفع به الناس ونفسك، ودع الباقي لينتفع به الناس أو تنتفع به الدولة أو كذا أو كذا.
ده طبعا ده أدعى في يعني في التنمية والبناء وكذا.
نعم، لأن هو مال مجمد لا ينفعه ذاته ولا ينفع المجتمع. إنما إذا
إن بعض الناس برضه دكتور عبد الناصر بيظن إن الإسلام إن في خصومة بين الإسلام وبين يعني عمارة الأرض والعلم وكذا.
لا بالعكس، الإسلام أعلى من قدر العمل والطاعة جعل العمل كالعبادة والطاعة. سيدنا عمر بن الخطاب حصل موقف غريب أورده بعض الفقهاء، دخل المسجد فوجد 3 من العابدين الزاهدين، فسأل الأول من أين تأكل؟ قال أنا عبد الله وهو يرزقني. سيدنا عمر سكت. راح للثاني، من أين تأكل؟ قال لي أخ يذهب إلى الجبل ويحتطب ويأتيني بما يكفيني. قال أخوك أعبد لله منك. راح للثالث، من أين تأكل؟ فقال إن الناس يرونني فيأتونني بكفايتي. فسيدنا عمر رفع الدرة وضربه وقال اذهب إلى السوق، اذهب إلى السوق، إعلاء لقدر العمل والجهد والبذل. بل القرآن الكريم جعل من مقاصد الخلق والوجود على وجه الأرض الاستخلاف والإعمار، هو أنشأكم من الأرض واستعماركم، ده مقصود الخلق والوجود على وجه الأرض.
حتى دي سيد الطلب واستعماركم، يعني طلب منكم عمارة كما قال بعض المفسرين،
تعمروا وأن تبنوا. فلا تعارض بين بالعكس الشريعة تحفز على هذا وتدعو إلى هذا، تدعو إلى الجمع بين الناس. تظن أن تطبيق الشريعة معناها أن إحنا مناش علاقة بالحضارة ولا مين اللي قال كده؟ رجعوا التاريخ الحضارة الإسلامية، حضارة المسلمين في الأندلس، فردوس المسلمين المفقود لقرون طويلة ولا زالت آثارها إلى اليوم في إسبانيا وغيرها، الخلافة الإسلامية العباسية في بغداد، الخلافة الإسلامية العثمانية في تركيا، قامت حضارات هائلة وانتفعت منها الدنيا. النهضة الأوروبية قامت على علوم المسلمين في الطب والفلك والهندسة وغيرها. فالإسلام أقام حضارات وأقام دول وأقام أشياء كثيرة في تاريخ العلم، والإسلام لا يفرق، لننتبه جيدا، الإسلام لا يفرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا. سلفنا الصالح كانوا لا يفرقون بين ما هو علم كوني وما هو علم شرعي، وإنما كانوا يأخذون بكلا الوجهتين. ولذلك القرآن الكريم لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء لم يذكر قبل هذه الآية علماء الحديث أو علماء التفسير أو علماء الفقه، وإنما ذكر إيه؟ تعال نقرأ أول الآية، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ثمرات علم نبات، ومن الجبال جدد بيض، من الجبال الطبيعة وعلم الطبيعة
وإعمال الفكر فيها،
وغرابيب سود، ومن الناس والدواب علم الحيوان وعلم مختلف ألوانه كذلك، وبدأ لك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإسلام لا يفرق بين علوم العلوم الكونية أو العلوم الدنيوية كما نسويها والعلوم الأخروية، وإنما هذا من ذاك، وهؤلاء أهل تخصص وأهل ذكر
فيه. فإذا هذا العلوم أيضا تدل على الله تعالى، قدرة الله تبارك وتعالى.
ولذلك فعلا تجد كثير من علماء الغرب الذين قطعوا أعمارهم في استخراج أو استنباط نظرية معينة أو كذا أو كذا، يعني هذه النظرية وجدوها أو وجدوا أصلها في القرآن الكريم، وكان سببا في إيمانهم وإسلامهم، لأن كما سيأتي الفطرة تدل على الشريعة.
صحيح.
الفطرة السليمة تدل كل إنسان على وجه الأرض وتدعوه إلى إعمال الشريعة وإلى تطبيق الشريعة والشريعة.
هل تذكر أن دويبر أظن في جامعة نيويورك كان بيقول كده، لقد كان المسلمون في وقت من الأوقات هم أساتذة العالم.
نعم. من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية كذلك نحن ندعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها شريعة الحقوق والواجبات واحترام آدمية الإنسان. كل إنسان في المجتمع المسلم له كل الحقوق وعليه واجبات. الإسلام يحترم آدمية الإنسان بصرف النظر عن ديانته أو جنسيته. النبي لما مرض اليهودي ذهب فزاره، لما اقترض من اليهودي التمر أو الشعير كان بإمكانه يقترض من مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم مات ودرعه مرهون عند يهودي.
صحيح.
فالإسلام لا يفرق، وإنما يعطي الجميع الحقوق ويبين أن علينا جميعا واجبات يجب أن نلتزم بها. الله تعالى كرم
الإنسان، بل احترم الحيوان.
الله تعالى كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذه من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية. الإسلام لا يفرق بين المسلم وغيره. وانت تذكر الموقف لما مرت جنازة يهودية بالنبي، ماذا فعل؟
أليست نفسه؟
قام لها يا رسول الله إنها جنازة يهودية، قال أليست نفسه؟ هو إنسان. فتكريم الله تعالى لمطلق الإنسان. كذلك من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية تحقيق حرية العقيدة لكل من يعيشون على أرض الإسلام من غير المسلمين. وخد بالك لن تجد على وجه الأرض شريعة أو عقيدة تحترم حرية الديانة، حرية العقيدة، تحترم الآخر إلا الشريعة الإسلامية. عندنا قاعدة عامة جاءت في القرآن الكريم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. عندنا قاعدة أخرى لا إكراه في الدين، غير المسلمين لا يكرهون على الدخول في الدين. أقول الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة التي تكفل حرية العقيدة، لأننا رأينا والعالم كله رأى في كوسوفو أباد المسلمين، في البوسنة والهرسك، في الشيشان، المجازر التي تحدث في فلسطين، مذبحة قانا، مذبحة الحرم الإبراهيمي، مذبحة صبرا وشاتيلة، عشرات المذابح في فلسطين، في العراق، في المعتقل، في غوانتنامو، في سجن أبي غريب، في قلعة جانجي في أفغانستان أو حاجي أو غيرها من الأماكن التصفية الجسدية والتعذيب لكل من قال ربي الله. فالشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة على وجه الأرض اللي بتكفل للجميع حرية الاعتقاد، ولا يؤثر هذا يعني مع أنه يهودي أو نصراني، هذا لا يؤثر أبدا على ما له من حقوق في المجتمع المسلم، على التعامل معه، على تكريمه، على أنه الشرع أمرنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هو له حرية الاعتقاد والتدين والدين إذا كان يهوديا أو نصرانيا،
بل بعد أن قال والله يحب المقسطين، يعني بعد أن أمر بالبر والقسط،
نعم،
فهيج يعني أهل الإيمان لهذا البر والقسط، قال والله يحب المقسطين، أي من أراد أن يحصل محبة الله تبارك وتعالى فليحقق البر والقسط والعدل.
نعم. كذلك من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية، نحن ندعو لتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها شريعة السماحة. السماحة كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، السماحة أول أوصاف الشريعة وأعظم مقاصدها، والحنيفية السمحة أي التي ليس فيها ضيق ولا شدة. السماحة، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه وضح، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى، سماحة في كل شيء. السماحة بيبينها موقف حصل لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه يوم ذهب إلى السوق ليشتري طعاما، فدخل السوق والمال في عمامته، فوضع العمامة إلى جواره، اشترى الطعام، لما جاء يأخذ المال وجد العمامة قد فكت وسرق المال، فقال إني دخلت وإني جلست وإنها لمعي، فجعل الناس يدعون على السارق، اللهم اقطع يد السارق، اللهم افعل به كذا وكذا. أما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه فماذا قال؟ قال اللهم إن كان أخذها لحاجة فبارك له فيها، وإن كان أخذها جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنب يأتي به يا رب العالمين. شوف، حتى يدعو لمن سرق ماله بأن يتوب الله عليه.
كان الشيخ الإسلام يقول عن أهل السنة، وطبعا أهل السنة تبع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق.
نعم. على أن خذوا بالكم يا أخوانا، السماحة ليست قاصرة كما قلت على التعامل مع المسلمين فقط، وإنما القرآن في الآية اللي قلناها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالسماحة تشمل المسلم وتشمل غير المسلم.
وقولوا للناس حسنا،
ولكن
للناس،
نعم، ولكن خذوا بالكم معنى السماحة لا تعني أن نتساهل في انتهاك المحرمات أو نستخف بشعائر الله تعالى أو نتعدى على حقوق الأفراد أو الجماعات أو غيرها أو حتى إهدار مصالح العباد أو التهاون مع المفسدين في الأرض، هذا ليس من السماحة. من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية كذلك نحن ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها الشريعة التي تكفل الحريات للناس جميعا. شريعة الإسلام لا كبت فيها ولا قهر ولا إذلال ولا اعتقال ولا سجن ولا مصادرة للحريات ولا سحلة ولا هذه الأشياء التي عانى منها الجميع. فعندنا في قواعد الشريعة أن الأصل في الإنسان وتصرفاته الحرية، عندنا أن الإكراه المكره يفسد القصد والاختيار، فلا تكليف مع إكراه، بل أباح القرآن للمكره أن ينطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن عندنا من القواعد العامة للشريعة وهي معروفة لدى الجميع أن الشارع متشوف للحرية، يعني يسعى، يعني عارفين أن الإسلام لما نزل ولما بعث النبي كانت العرب في الجاهلية كان بينتشر عندهم الرق وأسواق العبيد وتباع الناس وتشترى. الشريعة عملت على وأد الرق وعلى القضاء على الرق في سنوات عديدة، رغم أن هذا كان نظام يعني مستشري وكان لا يخلو بيت من عبد ومن أمه وكذا وكذا. الإسلام في سنوات معدودات قضى على هذه الظاهرة وجعل الناس جميعا أحرارا بتحريرهم من مثل هذه الأمور. كذلك من مقاصد تطبيق الشريعة، نحن ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها شريعة التوسط والاعتدال والقصد والاقتصاد، شريعة وسط، فلا شطط فيها ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، وسط في كل شيء، في الطاعة والعبادة، في الطعام والشراب، في الأكل، في النوم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لأن هذه الأمة آخر الأمم وتشهد على جميع الأمم وتستمر إلى قيام الساعة، فهي أمة وسط لا غلو فيها ولا شطط ولا إفراط فيها ولا تفرط، لأنها صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما حديث سيدنا أبو الدرداء وسلمان، إن لنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق،
الموازنة،
الموازنة بين هذه الحقوق والواجبات. كذلك من مقاصد تطبيق الشريعة، نحن ننادي وننادي الناس جميعا بأن تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها شريعة رفع الحرج ودفع المشقة وعدم التكليف بما لا يطاق.
دي نقطة مهمة دكتور عبد الناصر، لأن أغلب الناس يظن أن الشريعة يعني انبنت على التشدد وعلى الغلو وكذا، فياريت يعني نبرز الجانب ده.
يعني بعض الناس بيظن أن الشريعة عبارة عن يعني تعسير ومشقة. لا لا، الله في قرآنه يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. التشريع الإسلامي دايما لا تكليف فيه بما لا يطاق، التكاليف يستطيعها الإنسان ويستطيع أن يأتي بها بنوع من الحب لها والامتثال لطاعة الله تعالى وعدم الوقوع في معصيته. ولذلك تجد تعالى مثلا في الصيام، لأن المقصود ليس هو التعنيت أو المشقة وإلزام الناس ما لا يلزم، جاء الصيام وبعدين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أباح للمريض والمسافر والمرضع والحامل والنفساء و كل أصحاب الأعذار أنه إذا عنده عذر يفطر ويقضي،
صلي قائما فإن لم تستطع
فعلا. الصلاة إذا كان مريضا أو كان كذا أو كان عنده عذر شرعي فصلي قائما أو قاعدا أو على جنب أو كذا أو كذا. فهذا كله من باب أن عندنا قاعدة عامة في الشريعة، المشقة تجلب التيسير. إذا كان الشريعة ليس المقصود منها أبدا الإعنات والمشقة على الناس، كما قلت الآن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالشريعة رحمة وحكمة وتيسير، وحتى النبي يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ما كان رفق في شيء إلا زان العنى بالحكمة. ده حتى في يعني جدال أهل الكتاب، شوف حتى الرحمة فين، حتى في الحوار والنقاش، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن،
إلا الذين ظلموا، دي قصة،
وجادلهم بالتي هي أحسن،
صحيح،
بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو كنت فظا فبما رحمة من الله، وهكذا شريعة كلها رحمة.
النبي صلى الله عليه وسلم اختزل شريعته كلها في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكأنه اختزل يعني الشريعة كلها في إتمام مكارم الأخلاق. وبمناسبة الدكتور كمان قضية أن المشقة في الإسلام تجلب التيسير، أضرب يعني مثالا حديث عائشة في الصحيحين، لما ذهبت المرأة إلى عائشة فقالت يا عائشة ما بالنا إذا حضنا، قضينا الصيام ولم نقض الصلاة. طبعا لا شك أن الحكمة هنا واضحة جدا، أن المرأة، شوف المرأة التي أفطرت، قضاء الصيام ده واجب، يسميه العلماء يعني يسمونها واجبا موسعا، يعني بيجعلوه واجبا موسعا ليها لغاية شعبان المقبل، فلو صامت كل شهر يوم يومين هذا لا يعجز المرأة. لكن شوف سبحان الله، والمرأة مثلا بتحيد 6 أيام 7 أيام 8 أيام، ففي الحالة دي هيكون عليها قضاء كل شهر، مثلا بتحيد 6 أيام يبقى كل شهر تقضي 30 صلاة، لو 7 أيام يبقى 35 صلاة أو 40 صلاة أو كذا. لا شك إن ده فيه مشقة عظيمة جدا على المرأة، فأسقطت الشريعة وأسقط الله تبارك وتعالى، وهذا من أثار رحمة الله تبارك وتعالى أنه أسقط. لكن كمان أنا في درس من قول عائشة في هذا الحديث برضو عايزين نوصله للناس، إن المسلم لابد أن يعلم أن ما جاءت به الشريعة، سواء علم الحكمة اللي هي الفائدة أو لم يعلم، لابد أن يعلم أن ما جاء به الشرع فيه تمام الحكم.
نعم.
وده اللي عملته عائشة، يعني حتى المرأة لما قالت لعائشة، قالت يا عائشة ما بالنا إذا حضنا، قضينا الصيام ولم نقض الصلاة، قالت هكذا، الأول طبعا قالت أحرورية أنت، ثم قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكمة واضحة جدا، لا شك أنها عائشة، لكن عائشة أرادت أن تعلم المرأة درسا أن مجرد أمر الله تبارك وتعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ده في تمام الحكم وفي تمام الخير.
هو احنا عندنا قاعدتين كبيرتين، أن الأصل في العبادات التعبد، والأصل في المعاملات التعقل أو الالتفات إلى المعنى. طيب، ومع هذا احنا عندنا قاعدة عامة تانية، أن الأصل في الأحكام المعقولية، كل حكم شرعي يعقل وتدرك حكمته
معقول المعنى،
معقول المعنى. ولكن سواء كان عبادات أو معاملات أو أي حكم شرعي، زي ما الإمام الشاطبي بيقول، لابد فيه من شائبة التعبد، حتى لو عرفت المقصود وعرفت المصلحة المرجوة، حتى لو كانت منصوصة في القرآن أو السنة، لابد فيه من شائبة التعبد، أنك في البداية أدركت المصلحة أو الحكمة أو لم تدركها، أنت تأتي به طاعة وامتثالا لله تعالى. تعبد يعني الإنسان الذي يمتنع عن الربا ويعلم أنه حرام، ويعلم أنه حرام لكذا وكذا وكذا، الذي يأتي بالصيام يأتي به لأنه يعلم أن فيه التقوى فيه، لكن هو في النهاية يأتي به تعبدا وطاعة،
سواء علم الفائدة أو لم يعلم. وحتى دكتور فيه كمان أشياء طبعا لابد أن احنا ننبه الناس، لأنها خرجت مخرج الابتلاء والاختبار. هو نعم. ملك سبحانه وتعالى وأنا عبد، هل سيمتثل الإنسان أمر الله تبارك وتعالى؟ حتى أن الغزالي قال، يعني قال وهذه فيها حكمة أيضا، قال ليدخل الله عز وجل الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصاه. فبعض لازم العبد يعلم أن في مخرج الابتلاء هو ملك سبحانه وتعالى وأنا عبد.
هو ده دايما بيذكره الفقهاء وعلماء المقاصد عندما نتحدث عن الحكم التعبدي، هل هو حكم لا مصلحة له ولا حكمة له؟ لا، هو له مصلحة وله حكمة لغاية، لكنها قد تخفى على قاصر الذهن أو على قاصر التأمل والتدبر.
بس إنه له لا مصلحة له طبعا كلام المتكلم.
لا لا، هو كل حكم شرعي شرعه الله تعالى لمصلحة الخلق، وهذا صحيح. بلا شك. فقد يخفى على قاصر الذهن، إذن لابد أن يأتي الجميع بالأحكام طاعة وامتثالا، ثم يأتي إدراك الحكم، هل يا ترى المصلحة أو الحكمة في الحكم التعبدي قاصرة فلا يقاس عليها ولا يعد الحكم إلى غيرها، هل لأنها يعني فيها نوع من أعمال العقل ولا يستطيع الكل؟
لكن دي لا تنافي الامتثال ابتداء،
مش شرعي. لابد فيه من شائبة التعبد، وأن يأتي به تعبدا وطاعة وامتثالا. ثم ننتقل، وحتى خد بالك يعني الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أشار إلى يعني شيء قريب من هذا، وأن العامية لا إدراك له كبير في مقاصد الشريعة أو لا علاقة له بهذا العلم أو كذا أو كذا. ليه؟ لأن هذا العلم دقيق
صحيح،
ويحتاج لنوع من التخصصية والفهم والإدراك والاستنباط، ليه إذا كان المقصد أو العلة متعدية يقاس عليها غيره في مرحلة اجتهادية، ده مجتهد.
ولذلك شيخ الإسلام أظن قال إن من حصل يعني علم المقاصد فهو الفقيه حقا.
صحيح، من أدرك منهم مقاصد الشريعة كان هو الفقيه حقا.
نعم.
في مقصد مهم من مقاصد تطبيق الشريعة عشان ما ياخدناش الوقت، مقصد مهم جدا، وهو مرتبط بما نحياه في مصر وفي غير مصر. نحن ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، وندعو المجتمع بأسره في مصر أن ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها الشريعة الوحيدة على ظهر الأرض التي تحقق الأمن والأمان للعالم بأسره. وأنا أقول هذا الكلام عن علم ودراية وإدراك. أمريكا المنتفخة على العالم كما في إحصائيات الـ FBI الفيدرالية، في التسعينات كان بتقع فيها كل 3 ثواني جريمة. عشان يتضح ألا فين القوة وفين الهيلمان وفين الاستبداد اللي في العراق أو في أفغانستان، لماذا لم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم؟ لماذا لم يوفروا الأمن لبلادهم ومواطنين؟ عندنا دلوقتي في الصين عاصمة الزنا، أو وفي أمريكا عاصمة كذا والقتل والتدمير. أين الأمن والأمان؟ الأمن والأمان لا يتحقق إلا بتطبيق الشريعة. ندي مثال بسيط يوضح القصة دي. من النماذج الواقعية في تطبيق الشريعة، وإحنا في موسم الحج الآن، قبل قيام الدولة السعودية وقبل قيام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بإقامة الدولة السعودية، كان حتى كبار السن منا الآن يعرفون أن كان الحاج إذا ذهب للحج يعود أو لا يعود، يودعونه وداعا أبديا لعله لا يعود. ليه؟ لأن القبائل البدوية في جزيرة العرب كانت تخرج على الحجاج تقتلهم وتسلب أموالهم وكذا وكذا من الأمور. لما جاء الملك عبد العزيز وأقام الدولة وأعلن تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود، لم تقع حادثة اعتداء واحدة على الحجاج. لعل البعض يقول إن الملك عبد العزيز قطع مثلا 500,000 إيد عشان الناس ترتدع. لا، الإحصائيات بتقول إن في خلال 26 سنة لم يقم إلا 16 حد قطع يد، يعني المعدل تقريبا كل سنتين حد واحد يقام. لأن ده بيرجع للي قلناه في الأول، إن مقصود الحدود دي يا أخوانا أنها زواجر وجوابر،
مقصود منها القضاء على، ليس تعذيب الناس ولكن القضاء على الجريمة.
زواجر هتزجر أي إنسان هيسرق أو هيقتل أو هيزني، هو عارف إن فيه حكم شرعي وحد شرعي، لو فعل هذا فسيحاكم ويقام عليه الحد، السارق تقطع يده، القاتل يقتل، وهكذا. فإذا علم أنه إن فعل ذلك وقع في حد من حدود الله أقيم عليه حد الله تعالى، سيفكر ألف مرة قبل الإقدام على هذه الوقوع في هذه الحدود.
ده أنا قرأت بنفسي دكتور في جريدة المسلمون، كان نيلسون مانديلا كان بعد ما خرج، طبعا معروف رجل يعني كان مناضل ضد العنصرية وكذا، سجن تقريبا 28 سنة، بعد ما خرج من السجن فخلص هيولوبا يبقى رئيس جنوب أفريقيا وكذا، فقعد ينظر في الشرائع والدساتير وكذا، فقال كلمة عجيبة جدا، وهو لا يعني سبحان الله لم يسلم وليس مسلما، لكن قال أنا يعني بعد أن نظرت في الشريعة الإسلامية وجدت أن الشريعة الإسلامية هي الوحيدة القادرة على أن تجعل مستوى الجريمة صفر.
نعم. فالحاصل أن فعلا لن يحصل للعالم ولا لمصر، ونحن نعاني من السرقات ومن القتل ومن الاغتصاب وما شكلها، أنا لا أدري لماذا يعني لا يعلن أحدهم أننا سنطبق حد الحرابة أو حد القتل على القاتل، مش أن احنا محاكمات عسكرية، لا حد الله واضح وحكم الله واضح، وسيزجر الجميع، أن المقصود من الحدود أنها زواجر تزجر وترضع كل إنسان يقدم على الوقوع في هذا الحد أو الأقدام أو التفكير في مثل هذا الحد. وخد بالك يعني أنا عايز العلمانيين والليبراليين اللي هم محاربين لتطبيق الشريعة يفكروا شوية، هل هم يريدون مصلحة هذا المجتمع فعلا؟ لا، لأن مصلحة المجتمع لو بنبحث عن الأمن والأمان للمجتمع، هم استوردوا العلمانية من أمريكا أو الليبرالية من هنا ومن هناك، هل وفرت لمجتمعاتها الأمان؟ إحصائيات أمريكا تقول لا، ده الكلام ده في التسعينات، كل 3 ثواني تحدث جريمة في أمريكا، الآن تحدث عدة جرائم، فأين الأمن والأمان في بلادهم؟ لكي نأتي بالعلمانية أو الليبرالية أو اليسارية أو غيرها. فإذا كانوا يريدون صالح هذا المجتمع فصالحه في أحكام الشريعة الإسلامية، إذا كانوا يريدون تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي فهذا في تطبيق الشريعة الإسلامية. والكلام ده كله اقتصاديا له يعني إن شاء الله يعني موضوع مستقل لا يسع الوقت للكلام فيه، لكن أنا أود أشير أيضا إلى مقصد مهم من مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو تحقيق الوحدة الإسلامية المفقودة. صح. وحدة إسلامية على كل المستويات، على مستويات الدول العالم الإسلامي، وبرضو ده موضوع يعني طويل له لقاء مستقل، لكن بس هندي إشارات خفيفة. تخيل بالله عليك لو إن إحنا يعني عندنا وحدة اقتصادية بين دول، إحنا ما توحدناش توحد كامل تحت ظل خلافة إسلامية رشيدة، لا ده إحنا بس هنعمل وحدة اقتصادية بين دول العالم الإسلامي، هل سنجد أن هناك فقيرا أو من يموت جوعا في الصومال أو من ينصر في إندونيسيا أو غيرها من دول العالم الإسلامي لأنه لا يجد طعاما ولا شرابا ولا دواء ويموت من الجوع؟ هل سنجد هذا لو عندنا فقط نوع من التكامل الاقتصادي؟ هل لو إن دول البترول أخرجت زكاة البترول، النبي قال في الركاز الخمس، لو أخرجوا زكاة البترول هل سيظل عندنا فقير في العالم الإسلامي بأسره؟ لن يحدث. لو كان عندنا نوع من الوحدة والتكامل والتعاون السياسي، هل كانت أمريكا أو غيرها ستجرؤ على احتلال أفغانستان أو العراق أو اليهود يحتلون فلسطين أو غيرها؟ هل كانوا سيجرؤوا على تفكيك السودان وتقسيمه لأن السودان يطبق الشريعة الإسلامية؟ كل هذا لم يحدث إلا لأننا افترقنا. والقرآن الكريم حذر من هذا المنزلق الخطير، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الآيات. فبال خد بقى آية غريبة جدا في القرآن الكريم توضح أن المتنازعين والمفترقين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فمن أهم مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية أن نتوحد كدول عالم إسلامي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأنا عايز أبين للناس شيء مهم، هو أن الغرب بأسره والشرق أدرك تمام الإدراك أن طوفان الخلافة قادم، وأن حكم الله تعالى سيسود الأرض، ونحن يعني لا ننتظر إلى توقعاتهم، هذا كلام القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الغرب أدرك من خلال الواقع العملي، هم خططوا وكما هو معلوم وهذا كله موجود بتفصيلاته، أن تتحول إفريقيا في عام 2000 إلى أن تكون قارة نصرانية 100%، وأطلقوا شعارات على مدار عشرات السنوات، ومليون منصر ضد محمد، الفاتيكان أطلق هذا الشعار وغيره من الشعارات التي كانت تهدف إلى حرب شعواء على الإسلام ومن أجل تنصير المسلمين. وكانت السقف الزمني اللي حطوه سنة 2000، ماذا وجدوا؟ وجدوا أن العكس بيحصل، أن الإسلام ينمو وينتشر ويزداد ويكسب أرضا جديدة، أوروبا الجالية الإسلامية 50 مليون مسلم، عشرات الملايين من المسلمين في أمريكا. الله، إيه اللي بيحصل؟ رغم أن
العكس هو الصحيح، هم ظنوا أن أوروبا هي اللي تتحول
إلى الاستهداف البشع والحرب البشع التي يمارسها الصليبيون من جهة واليهود من جهة أخرى، واتجاهات كثيرة توحدوا جميعا على حرب الإسلام وإبادة المسلمين. ومع هذا وجدوا صورة غريبة أن الإسلام ينمو ويزدهر وينتشر. العلمانيين والليبراليين يراهنون على رهان خاسر، يراهنون على أمريكا، يراهنون على إسرائيل، لا، هم أدركوا سواء اليهود أو الأمريكان أن طوفان الخلافة قادم. والقرآن الكريم بيّن، يعني لما نسمع ونقرأ في الصحف ونسمع السفيرة الأمريكية تقول أني أنفقنا مليار أو يزيد على نشر الديمقراطية، طبعا نشر الديمقراطية معناه نشر الديمقراطية الأمريكية، معناها أني نجد الحرب بين الأحزاب، نجد الحرب بين المسلمين والأقباط، نجد، هذا هو مفهوم الديمقراطية عند الأمريكان. القرآن الكريم بيّن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
فيعني نتيجة حتمية،
مهما أنفقوا ومهما قدموا ومهما فعلوا. بل القرآن الكريم يا أخوانا يعني بيّن الأمر بصورة واضحة، وهو وعد من الله تعالى لا يتخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الآية الكريمة،
بشرط تحقيق العبودية.
العبودية
طبعا الأوقات القريبة تمر يعني سريعا، وطبعا دي نبزة يسيرة عن بعض مقاصد.
هو بقي مقصد واحد هنقوله عشان نبقى نهينا حتى الفقرة.
هو إن شاء الله يعني الأمر يحتاج إلى يعني
جلسات وجلسات،
إلى جلسات وكذا. فإن شاء الله يعني دي نبذة بس يعني يسيرة، وأنا بشكر حضرتك جدا.
الله يبارك فيك.
وطبعا في الختام، لا يعني طبعا هذه نبذة يسيرة عن مقاصد الشريعة ومحاسن الشريعة، وطبعا ذكرنا أن هذه الشريعة أو مناصرة هذه الشريعة هي واجب على كل مسلم، لأن هذا حق لله تبارك وتعالى الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل، هو صاحب الحق في أن يأمر وفي أن ينهى سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا شك أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسد العباد، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى وعز وجل، واحد مننا يشتري سيارة، بيشتري مكينة بكذا، بيجد معاه كتالوج، يعني صانع هذه السيارة أو صانع هذه المكينة هو صاحب الحق في وضع هذا الكتالوج، يعلم ما يصلحها وما يفسدها. فكذلك الله تبارك وتعالى هو صاحب الحق في وضع هذا الكتالوج، يعني ألا وهو الشريعة التي فيها صلاح العباد في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعني يمن علينا بتطبيق شريعته سبحانه وتعالى، كي يعني يحل الأمن والعدل والرحمة فيما بين الناس. وفي الختام يعني أتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور عبد الناصر حمدان، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله يعني على وعد نتقابل في جلسات أخرى.
والله أنا أتوجه بالشكر لقناة الحكمة لأنها أتاحت الفرصة لهذا المجال الخاص بالطيب، وأتوجه بالشكر لأخونا هاني الحاج، جزاكم الله خير، وأخ فاضل، جزاكم الله خير، وبارك فيكم وجمعنا في طاعته إن شاء الله،
جزاكم الله خيرا. وفي الختام طبعا يعني لا تنسوا الدعاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى من كل مكر وسوء، ويعني ندعوكم أيضا لمناصرته وإظهار يعني الحب والولاء لهذا الشيخ الكبير حفظه الله عز وجل ونصره من هذا المكر السيء، ونسأل الله عز وجل الرفعة في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.